الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازلنا نتحدث عن آداب إسلامية، وهذه الآداب ينبغي أن يتحلى بها المؤمن مما هو محمود منها. فالآداب على أنواع، هناك آداب مشروعة مستحبة يرغب الشرع فيها، وهناك آداب أخرى أيضا لكنها مذمومة ينهى الشرع عنها. ونحن في حديثنا عن أدب له حدين، حد يمدحه الشرع ويحث عليه، ألا وهو الغضب المحمود. والغضب المحمود هو الغضب الذي يكون لله سبحانه وتعالى عندما تنتهك حرمات الله سبحانه وتعالى أو يتعدى على حدوده، فهذا غضب محمود لأنه يكون لله سبحانه وتعالى. وأما النوع الثاني وهو الذي يكثر من الناس، وهو الغضب المذموم. وقد جاء الشرع بعدة آداب وعدة علاجات لهذا الغضب المذموم. فمن هذه الآداب التحلم وعدم الغضب لأجل الدنيا، فإن الغضب شر كله إلا ما كان منه لله، كما أن الغضب قد يدفع الإنسان إلى البطش وإلى الضرب وإلى الشتم، وقد يقع في كبائر الذنوب أثناء غضبه، وقد يفعل ما يقطع به رحمه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في وصيته: لا تغضب. فهذا أمر بعدم الغضب، أي أمر بالتحلم وكظم الغيظ. الله جل وعلا أثنى على الكاظمين غيظهم، فقال تعالى في أولئك المسارعون إلى الخيرات الذين ينالون رضوان الله والجنات، قال والكاظمين الغيظ. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين أحبهما الله، الحلم والأنا. كذلك أيضا من الآداب التي يستحضرها ذلك الذي يغضب أن يشاهد قدرة الله جل وعلا وعظمته، فإن الإنسان لو استحضر عند غضبه قدرة الله جل وعلا عليه ومدى عظمته سبحانه وجبروته وقهره، فإنه قد يسكن غضبه إذا استشعر ذلك، بل قد لا يغضب أصلا. فهذا الأدب من أنفع ما يعين على التحلم، أن يتذكر الإنسان عند غضبه عظمة الله وجبروته وقهره، فيكون ذلك مانعا له من أن يجري ما عزم على فعله بسبب غضبه. كذلك أيضا من هذه العلاجات كظم الغيظ وحبسه ومدافعته إذا وقع، فكظمه عند وقوعه ومدافعة الغضب بعد وقوعه، وهذا مما ندب إليه الشرع وحث عليه الرب تبارك وتعالى في محكم كتابه. قال تعالى في الآية التي ذكرناها قبل قليل: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فهي ثلاث صفات في أولئك الذين ينتهجون هذا النهج: أولا كظم الغيظ، والثاني العفو عن الناس، والثالث الإحسان، لأن الله يحب المحسنين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين ثواب من كظم غيظه، قال عليه الصلاة والسلام: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق حتى يخيره من الحور العين يزوجه منها ما شاء. ولا شك أن استحضار هذا الثواب مما يعين على كظم الغيظ. ونلاحظها هنا كثرة هذه الأدوية والعلاجات التي يحكم بها الإنسان غضبه، لأن الإنسان قد يغيب عنه سبب ولكن يستحضر سببا آخر، ويغيب عنه كذلك أيضا علاج ولكنه يستحضر علاجا آخر، فيكون ذلك كله عند اجتماعه دافعا للغضب بإذن الله، وعند تفرقه ما استحضره من هذه الأسباب يكون بإذن الله مانعا له من الغضب أو من أن ينفذ ما يقع بسبب هذا الغضب. أيضا من الأداب التعوذ بالله عند الغضب، فإن هذا من أعظم ما يسكن الغضب ويذهبه، لأن الغضب في الحقيقة إنما هو من نار الشيطان، وأكثر الناس يغفل عن ذلك عند غضبه، ولو تعوذوا بالله سبحانه وتعالى لكان ذلك خيرا لهم ومانعا لهم من الغضب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا غضب الرجل فقال أعوذ بالله سكن غضبه. وكذلك أيضا قد استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب أحدهما فاشتد غضبه حتى انتفخ وجهه وتغير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقالوا للرجل: ألا تسمع ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: إني لست بمجنون. وقال لمن بلغه: اذهب فانظر إلى نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم وإرشاده وتوجيهه بالاستعاذة بالله جل وعلا من الشيطان عند الغضب، لأن الشيطان هو الذي يشعل الغضب في نفس الإنسان، وانظر إلى شؤم الغضب كيف جعل ذلك الرجل يرد قول النبي صلى الله عليه وسلم ويستنكف من الاستعاذة. ولذلك يكفي في هذا الحديث بيانا لأثر الغضب ولأثر ما يحصل بسببه، حتى رد قول النبي صلى الله عليه وسلم بسبب هذا الغضب. ولذلك هذه أدوية وعلاجات من قام بها والتزمها فيوفق بإذن الله سبحانه وتعالى للتخلص من الغضب ومن آثاره. وهناك أيضا أداب أخرى لعلنا إن شاء الله أن نذكرها في مجلس آخر، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا من شر الغضب، وأن يجملنا بالأخلاق الحميدة، وأن يبعد عنا الخصال الذميمة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.